أتيتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تبات وعن ربا
سعدت قرونا في ظلال المسلمين
الأندلس بعد القوة والخلافة والنصر. الأندلس بعد حكام عظام وفاتحين أرادوا لعقيدتهم الانتشار، أفلت شمس الخلافة بالأندلس. مات عبد الرحمن العامري وتوالت بعد موته الأحداث، فكان انهيار الأندلس، فقسمت بلاد الخلافة في الأندلس لتصبح دويلات صغيرة. فكان الرجل إذا ما سار يوما وليلة يمر على ثلاثة من أمراء المؤمنين بالأندلس. الأندلس تلك البلاد التي نعمت بالرفاهية حين كانت دولة واحدة، وبزغت شمس المسلمين على أوروبا، فأصبحت دليلا يهتدي به كل من ينشد العلا والتقدم، كل من أراد التحضر والترقي. وحين دب التفرد وحب الملك في نفوس حكامها، سقطت شمس وبدأ عصر ملوك الطوائف الذي ادعى كل منهم الملك والإمارة، فكانت لحظة أفول شمسهم واستقواء كل منهم بأعدائهم.
الحاج بن منصور وأبناءه حدث انشقاق هائل في الدولة الأموية، وبدأ ما يعرف بعصر ملوك الطوائف.
سقوط العامريين أو تراجع العامريين أفسح المجال إلى ما يعرف بثورة في الأندلس، ثورة البربر الأولى أو عصر ملوك الطوائف أو الأول. وبالتالي فهناك فتنة معينة، هناك ما نسميه قد نسميه بحرب أهلية قامت في الأندلس، وبالتالي هذا زعزع من رمزية الخلافة.
انطلاقة الشرارة من هنا، فإن الذي ألغى الخلافة، خلافة بني أمية في الأندلس، هو أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور. ألغى الخلافة فبدأ عهد جديد في بلاد الأندلس، هو عهد ملوك الطوائف.
عصر ملوك الطوائف بدأ بإعلان أبي جهور محمد بن جهور حاكم قرطبة، من كل المحاولات للوحدة والاتحاد فشلت، وبدت تخرج هذه المدن الكبيرة، غرناطة، إشبيلية، قرطبة، سرقسطة، طليطلة، وبدت تشكل هذه حكومات خاصة بها، وصراع ونفوذ ما بين المسلمين في تلك المرحلة.
بعد أكثر من 400 عام عاد حكام النصارى القسطاليون يفرقون هؤلاء الملوك ويكسبون فوق الأرض مساحة.
نحن بالقرب من جامع قرطبة، الجامع الذي كانت تحكم به بلاد الأندلس، الجامع الذي كانت تنطلق منه جيوش الفاتحين في مشارق الأندلس ومغاربها، الجامع الذي كان يجتمع فيه القضاة والعلماء والأدباء، الجامع الذي كان محلا لاجتماع الناس. شيد هذا الجامع في سنة 170 من الهجرة في أيام عبد الرحمن الفاتح.
عبد الرحمن الداخل وصل إلى الأندلس كما قلنا، أسقط يوسف الفهري هو وحليفه في معركة، ونجح في دخول قرطبة واستولى عليها، وبدأ في إنشاء الجامع الكبير، جامع قرطبة الكبير والمهم، والذي زاد فيه بعد ذلك العديد من حكام الأندلس. عبد الرحمن الناصر زاد فيه، المنصور بن أبي عامر زاد فيه.
وطوال حكم المسلمين في أيام عصر بني أمية وعصر الخلافة كان هذا الجامع محلاً للسياسة والإدارة. كعادة الدول تضعف تضعف تضعف، وهكذا كانت دولة الخلافة. فإنه منذ سقوط دولة الخلافة ثم جاءت الدولة العامرية، إذا كنا نعد الدولة العامرية ليست جزءا من الخلافة لأن الحاجب المنصور استقل بالأمر، هذه المدة في حدود سنة 456 انطلق عهد جديد في قرطبة. هذا العهد يعبر عنه بعهد ملوك الطوائف.
عصر الطوائف هو عصر جهاد، لكن للأسف جهاد في الباطل ضد بعضهم وبعض، ويعني أكل بعضهم بعضا لحساب القوى النصارى، وإن كانت له إيجابيات منها ازدهار الأدب وما إلى ذلك. وأيضا الحركة المعمارية كانت نشطة، ولكن هذا كان نوعا من الإسراف والطرف.
قد يندهش البعض حين يجد مثلا عصر ملوك الطوائف اللي هو سياسيا الأقل هو حضاريا الأكثر ثراء، لأن الحضارة من طبيعتها أنها بطيئة التراكم، أما السياسة والعسكرية فهي فعل سريع. فكأن عصر ملوك الطوائف حصد كل ما تركه عصر الولاة والأمراء والخلفاء من رصيد.
أقول انطلق عهد جديد في قرطبة، مع أن بلاد الأندلس كلها كانت مسرحا للأحداث، مع أن بلاد الأندلس كلها كانت مسرحا لأحداث ملوك الطوائف.
ملوك الطوائف هو عصر يمر على كل الأمم، فما من أمة إلا وتمر بالصبا ثم الشباب والفتوة والتفوق، ثم يدب في جسدها سبيب الموت والسقوط.
انتشرت الألقاب والتسميات في عهد ملوك الطوائف كانتشار تلك الدويلات. الدويلات 22 دويلة، والألقاب أكثر من ذلك بكثير، لأنه قد يلقب أحيانا ولي العهد أيضا. لقب رجل نفسه بالمستعين، وآخر لقب نفسه بالمعتصم، وثالث لقب نفسه بالمعتضد، ورابع لقب نفسه بالقادر. والدويلات الأندلسية في عهد ملوك الطوائف تسقط دويلة تلو دويلة. ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد.
عصر الطوائف يرتبط في ذاكرة المؤرخين وغير المؤرخين والكتاب بأمرين اثنين: هناك تفتت سياسي، تمزق سياسي، بمعنى أن حوالي 23 أو 23 إمارة توزعت الحكم في الأندلس. إذن بعد سلطة مركزية قوية وقفت حاجزا في وجه المسيحيين في الشمال والمسلمين في الجنوب، واعتبرت أنها في منطقة صغرية في مواجهة مفتوحة مع العدو المسيحي والإسباني، لم تعد هناك تلك الهيبة، وهناك مجموعة من الإمارات. هناك إمارات صغيرة في مدينة أو مدن، مجموعة من المدن، وهناك إمارات صغيرة جدا وتكتفي بحصن معين أو بقرية معينة ربما محصنة، وبالتالي تحصن بها صاحبها.
لم يقتصر تشرذم دويلات الأندلس إلى هذا العدد، بل إنه أحيانا تنقسم الدويلة إلى أكثر من ذلك، كما حصل في إشبيلية وغيرها. لم يقتصر أمر الاختلاف والتفرق بينهم إلى هذا الحد، بل أحيانا قد تقاتل دويلة دويلة أخرى، تترك قتال النصارى، تترك الفتوحات، تترك الجهاد، تترك حماية الدولة، تترك بناء الدولة، وتقتصر فقط على قتال دويلة أخرى.
ملوك الطوائف على كل حال بعد أن كانت الأمبراطورية الأندلسية موحدة من طرف الحكام الذي ذكرناهم سابقا، تشتتت فأصبحت عبارة عن دويلات موزعة مشتتة إلى غير ذلك. وهنا سوف يأتي الدور الكبير الذي سوف يلعبه يوسف بن تاشفين.
من الناحية السياسية أضعفت الأندلس، بدلا من أن كانت قوة مرهوبة أصبحت قوة غير مرهوبة، وما كان يطمح فيها ولا يطمح إليها أحد في أيام الناصر أصبح يطمع فيها الطامعون من ملوك النصارى في الشمال. وأيضا يعني ضاع وبدد جهد كبير في التناطح بين ملوك الطوائف، كل منهم يريد أن يمتد على حساب الآخر، ونسوا جميعا النصارى، بل وتنازلوا للنصارى عن بعض المقاطعات والقرى وكذا والحصون من أجل أن يمكنوهم من أن ينالوا من أرض إخوانهم. ما هذه مظاهر سياسية معروفة في أصول الطوائف كلها في القديم وفي الحديث.
مسلم يقاتل مسلما، يوجه السلاح إليه، وتحاصر المدينة أشهرا عديدة حتى تسقط. سقطت قرطبة وضمت إلى أشبيلية، وسقطت عديد من الدويلات الصغيرة التي ضمت إلى دويلة أخرى، ليس بهدف توحيد الأندلس كما كان متوقعا، وإنما بقصد الامتداد الجغرافي لهذه الدويلة الصغيرة.
طول الوقت لم يضعف دولة الإسلام في الأندلس ولم يسقط ولم يفت في عضدها تلك المواجهات مع الفرنجة، لكن كانت المواجهات الداخلية والتطاحن الداخلي والثورات الداخلية ذات الأثر الأكبر والأبعد للأسف.
مقدمات تؤدي إلى نتائج، وكانت حتمية السقوط هي نتيجة الضعف والفرقة والانهزام والانقسام. كان على هؤلاء الملوك ومعهم شعوبهم أن يدفعوا ثمن التفريط. حدثت المفاجأة بأن سقطت أحصن حصون الأندلس، وبسقوطها هلكوا وكانوا أهلا للهلاك. فسقطت القصبة تلو الأخرى والمملكة تتبعها أختها.
عهد الطوائف منذ بدايته عند سقوط الخلافة في سنة 422 كان مليئا بالأحداث العظيمة. لا شك أن تفرق المسلمين إلى 22 دويلة بعد أن كانوا بلدا واحدا يؤدي إلى أطماع الغير بهم. نعم، لم تكن دولة الخلافة في آخر عهدها بالقوة التي تحمي به المدن الأندلسية، لكن كانت هناك طريقة أسلم من هذا التفرق والتشرذم. ولذلك هذا العهد عهد ملوك الطوائف، وإن كان عهدا مليئا بالأحداث المذهلة والمواقف المشرقة أحيانا التي أثرت الجوانب العلمية والفكرية والسياسية والإدارية، لكن في الوقت نفسه تفرق شلو الأمة وتمزق جسدها فصارت عرضة لغيرها.
إذن هذا هو المظهر الأول لعصر دول الطوائف بالأندلس كما يدل على ذلك الاسم الطوائف. ثم هناك مظهر آخر وهو مظهر مشرق إلى حد كبير، وهو الازدهار روح الفكر وخاصة الشعر والأدب.
أيضا هذا عصر الموسوعات، يعني فقه ابن حزم المحلى أول فقه مقارن، كتاب ابن حزم الفصل من أول كتب للتحدث عن مقارنة الأديان وعن نقد التاريخي، وأصل نظريات نقلها عنه ابن خلدون بعد ذلك. الباجي كان إمام وفقيه في المالكية، الحركة المذهبية كانت نشطة بينها وأصحاب الرأي وأصحاب العقل وأصحاب الفقه وكذا، وكان ملوك الطائف يحاولون أن يجذبوا هؤلاء إلى قصورهم.
في سنة 460 تقريبا فما بعدها بدأت أطماع الفونشو السادس على مملكة طليطلة. مملكة طليطلة تقع في الشمال وكان الذي يتولى أمرها في عهد ملوك الطوائف هم ذو النون. تولى القادر بالله ابن ذي النون أمر طليطلة، فبدأت مسيرة سقوط المدن الأندلسية. طمع الفونش السادس بمدينة طليطلة وتوجه إليها يريد إسقاطها. الدويلات الأندلسية الأخرى منشغلة بعضها ببعض، بينهم حروب وخلافات، وطليطلة معرضة للسقوط. لم يقم لإنقاذ طليطلة إلا حاكم بطليوس عمر بن الأفطس. تحصنت طليطلة واستمرت في التحصين فترة، لكنها سقطت، فسقطت أول دويلة مهمة في تاريخ الأندلس هي مدينة طليطلة.
ألفونسو السادس الذي كان يستغل هذه الدويلات، فترة ليأخذ من دويلة للقضاء على دويلة أخرى، وترة يأخذ من هذه بعض الإساوات للقضاء على دويلة أخرى، وكان يتلاعب عليهم وكان يخافون منه. استطاع يوسف بن تاشفين أن يطرده للمرة الأولى، ثم يعيد توحيد الأمة مرة ثانية، وبعد ذلك سوف تعود الملوك الطوائف إلى ما كانت عليه سابقا، فسوف تصدر فتاوى علماء المالكية بخصوص، فتاوى علماء المالكية يطلبون منه الرجوع إلى الأندلس ومحاولة ضمها إلى المغرب في إطار الحفاظ على الاستقرار. لماذا؟ لأنهم لاحظوا بأن يوسف بن تاشفين كان له دور استراتيجي وله خطة استراتيجية في توحيد الغرب الإسلامي بكامله.
كان الفونش السادس قد أعطى أهلها الأمان، وألا يتعرض لأحد منهم، وألا ينال شيئا من مساجدهم أو مقدساتهم، لكن هذا كله نقض بدخول الفونش السادس طليطلة، فحول جامعها إلى كنيسة. كان هذا إنذارا عظيما لسائر الدويلات الأندلسية أن الشر قادم.
ومع كل ما سبق من ضعف، لم تخلو تلك الفترة من الصور المشرقة والنماذج المشرفة. كان هناك بصيص من أمل وشعاع من نور برز في تلك الفترة. كثير من أساطين العلم وأفذاذ الأدب مفارقة هي، فهل يعرف لها سبب؟ فالتاريخ يقول إن فترات سقوط الدول تسقط معها الإبداعات والإنجازات العلمية والحضارية، وعكس هذا ما حدث بالأندلس.
ويبدو أن الشقين متناقضين، هناك أزمة سياسية وهناك ازدهار فكري وغير ذلك، ولكن الأمر لا يعدو أن يكون أو يفسر بالتنافس الكبير الذي أصبح بين هذه الإمارات وأصحابها في استقطاب الشعراء والعلماء لماذا والفقهاء والإغداق عليهم لما يكسبونه من خلال التفافهم حوله.
يعني هذا عصر ثورة علمية، ذلك لأن القمة عندما تضعف ينشغل الشعب بالعلم ليعوض الخلل الذي يصنعه الكبار. هذا كان يعني ظاهرا في عصر الطوائف. تجد أعلاما كثيرين هم أبناء القرن الرابع والخامس للهجرة، وهو عصر الطوائف.
في هذا العهد المظلم، عهد ملوك الطوائف، كانت هناك جهود حثيثة. كان هناك العلماء الراسخون في العلم، أعلام الهدى ورجوم العدا. كانت هناك جهود أبي الوليد الباجي والقرطبي وابن حزم وابن عبد البر وغيرهم من أساطين العلم رحمهم الله تعالى جميعا.
وبالتالي فالعلماء قادوا، لا أقول كلهم ولكن في مجملهم كلهم قادوا دعوات تدعو إلى التوحيد وتوحيد الجهود، لما في ذلك من خير للأمة الإسلامية وللأندلس، لأنه بتوحدها أو بتوحيدها يمكن أن تقف في وجه التحديات المسيحية القادمة من الشمال.
ويعني قد جرت مناظرة عظيمة تعرفها الأندلس بين أبو الوليد الباجي وبين ابن حزم، وفيها قال أبو الوليد الباجي لابن حزم: إنك كنت غنيا وطلبت العلم على الثريات، كنت وزير من وزير، أما أنا فطلبت العلم فقيرا. قال: هذا عليك لا عليك، لأنك طلبت العلم لتكون مثلي، أما أنا فطلبت العلم وأنا زاهد فيه وأنا غني عن المال.
أبو الوليد الباجي كان قد أقام في بلاد المشرق ما يقرب من 13 عاما، وبعد عودته تبناه ملك بطليوس وجعله قاضيا على البلد، ثم قام بدعوته إلى توحيد بلاد الأندلس. قام هذا العالم الجليل يدور على بلاد الأندلس بلدا بلدا يدعوهم إلى توحيد الكلمة، ثم خرج إلى بلاد المغرب وحاول أن يستنجد بالمرابطين هناك، كل هذا من أجل توحيد الكلمة.
هناك الباجي الأندلسي الذي يصح اعتباره أنموذجا صريحا في هذا الاتجاه، وهو الذي طاف على ملوك الطوائف، تقريبا مجموعة من ملوك الطوائف يستحثهم ويحضهم على قطع الصلة بالمسيحيين والتحالف فيما بينهم لتكوين جبهة لمواجهة المسيحيين.
لكن هذه الجهود الفردية ما كانت لتؤدي أو تجني ثمارها في وقت كان كثير من ملوك الطوائف يحاصر بعضهم بعضا ويوجه بعضهم سهامه إلى الآخر. يبقى عهد ملوك الطوائف عهد يحتاج إلى شيء من الدراسة والتمحيص، ففي الوقت الذي كانت فيه هذه المعالم المظلمة تبقى هناك بعض المعالم المشرقة في زيادة جوانب العلم والفكر وإثراء الشعر والأدب وغير ذلك من المجالات التي لم تخلو في عهد ملوك الطوائف لوجود الخيرية الكامنة في هذه الأمة.
عندما تفرط الدول في مكتسباتها ويتصارع الحكام على كرسي أو قطعة أرض أو متعة زائلة، فإن الشعوب تدخل بلاد أجدادها غرباء سائحين يتندرون بتاريخ أجداد أضاعه أبناؤهم ومجد تليد وئد بأيدي الطامعين أو المتخاذلين أو الخائنين لتاريخ الأمم.
تستطيع أن ترى كل شيء هنا، تستطيع أن ترى الصلبان، تستطيع أن تسمع أصوات الأجراس، تستطيع أن ترى حتى صور النساء العارية، تستطيع أن ترى أشكالا لا تصلح أن تكون في الطرقات فضلا عن أن تكون في المساجد في أيام بلاد الأندلس وحكم المسلمين لها. هنا اليوم تستطيع أن ترى كل شيء لا تحب أن تراه، لكنك لا تستطيع أن تقول هنا الله أكبر كما كان قد أذن بذلك عبد الرحمن الداخل لما بنى هذا الجامع.
للأسف وهو الآن كاتدرائية حتى يتذكر المسلمون، والمسلمون ممنوعون من الصلاة فيه، وكان من الصلاة مجرد الصلاة البريئة، يعني حتى أن تقف لتصلي ولو في الحديقة الخارجية ولو حول الأسوار هذا ممنوع. وهذا الكلام كتبته ونددت به حتى الصحف الأمريكية، لأن مواطنة أمريكية أرادت أن تصلي هناك مؤخرا في العام الماضي ومنعت.
إنك لا تستطيع أن تصلي هنا كما كان يصلي أبو عبد الله القرطبي، لا تستطيع هنا أن تقيم درسا من دروس العلم كما أقامه ابن عبد البر، لا تستطيع أن تفعل هنا أي شيء سوى أن تكون سائحا. ولست هنا سائحا، إنما جئت هنا لأرصد تاريخ جامع قرطبة، لأقول جامع قرطبة بين الأمس واليوم.
كلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعد